لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. معاشر الإخوة، إن أعداء الإسلام لجأوا إلى خطة جديدة في النيل منه، خطة تنطوي على شيء غير قليل من المكر السيء والكيد الخبيث. كانت الخطة القديمة تقوم على تقوية التعليم المدني وإضعاف التعليم الديني، حتى تشف الأجيال الإسلامية الناشئة وهي ضعيفة البصر بحقائق الإسلام، ضعيفة البصر بمزالق الشيطان. كانت الخطة القديمة تقوم على تكثير ميادين اللهو واللغو، وجعل مصايد الشهوات تنطبق على أقدام السائرين، فيشغل الناس باللهو واللعب عن الحق والخير. وكانت الخطة القديمة تقوم على أنواع كثيرة مما يزهد الناس في دينهم ويغريهم بأي أمر آخر غير الحديث عن الدين والعمل به والسفر على مستقبله والخوف من المهالك التي تراد له. لكن بدا كأن الخطط القديمة لم تؤتي ثمارها كما يبغي أولئك الذين وضعوها، فوضعوا خطة جديدة يجب أن نلفت النظر إليها. قد تكون هذه الخطة هي الخطة التي ستنفرد بالسوق أو تنضم إلى ما قبلها من خطط ليزداد الطين بلة أمام المتدينين والحريصين على إيمانهم. تقوم هذه الخطة على اتهام المسلمين وعلمائهم بأنهم لا يفهمون الإسلام، وأن فهم الإسلام على حقيقته اختصوهم به وعرفوهم الأسلوب الوحيد لشرح الوحي الإلهي. والخطة الجديدة هذه خطورتها أنها كذب على الإسلام وجهل بنصوصه ومعانيه وقيمه ومبادئه. فهؤلاء الغشاشون الدساسون يريدون تشويه الإسلام وتفسيره على أنه عنجهية وتحصب وشدة وقسوة، لكي ترفضه العقول السليمة والفطرة المستقيمة، فسلكوا طريق اللعب بدين الله. فهؤلاء يريدون أن تعيش الأمة في قوقعة من التفكير الضيق صنعه لها بعض القاصرين أو بعض الجهال. إنهم يريدون أمة معتلة محتلة حتى تمشي بلا وعي ولا قيادة. فليس من الدين أن يجيء أحد إلى آية من الآيات ليلعب بها. فهناك كثير من المسلمين وممن يلبسون عباءة الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام يريدون أن يلعبوا بدين الله. ومعنى اللعب بدين الله أن يجيء الواحد منهم إلى آية لا يفهمها ويتصور أنها تعجب معصيته
أو تخدم معصيته أو تخدم غايته ومصلحته وهدفه، ويفسرها وفق هواه، وبذلك يجعل القرآن متناقضا يضرب بعضه بعضا، وهذا لا يجوز. يا سادة، هؤلاء حالهم كحال رجل أحيل للقضاء لأنه زرع دخانا أو حشيشا، فقال له القاضي: لما زرعت الدخان أو الحشيش؟ فيقول: أنا زرعت؟ أبدا، إن الله هو الزارع. ألم يقل في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ومن قديم حدث هذا، فإن بعض الناس لعب بالطلاق حيث طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى قال بعض الناس له: نقتل من فعل هذا وهو يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لا ندري ما الذي وقع للأمة العربية والإسلامية وما الذي أصابها. لقد أفسدوا دنياهم وأفسدوا دينهم، ومكنوا العالم من أن يرتقي ويبقوا هم متخلفين. فكم من غبي تطاول على القرآن ودخل في آياته وأمسك بآية أراد أن يفسرها تفسيرا يريح معصيته ويطمئنه على قصوره وتخلفه. ما هذا؟ ما هذا؟ لا ينبغي أن نظلم ديننا على هذا النحو الغريب والشائن. فهناك من فسر الآية في سورة المائدة كما يفعل المجرمون المرتزقة الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم إلى سوريا لدمارها وخرابها، فهناك من فسر الآية في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فسروها بأنها نزلت في جواز قتل العوائل، وهذا باطل ومردود، فإن الآية نزلت في قتل قطاع الطريق واللصوص. ومن أين يا سادة أتتنا ثقافة الخطف؟ لقد جاء الإسلام ومنع الاختطاف واعتبرها جريمة منكرة، بل إن هذه الثقافة المشوهة جاءتنا من الغرب حيث ظلت أوروبا ينتشر فيها الخطف إلى القرن 19. وكان لملكة إنجلترا إليزابيث سفينة اسمها يسوع تستبل بخطف العبيد في غرب أفريقيا، وقد أفتى لها قساوسة بحل هذا اعتمادا على نصوص التوراة، والإسلام ليس فيه شيء من هذا. فقد روى البخاري في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقام الإرهابيون المرتزقة قاموا بسرقة البيوت والمعامل والمصانع والمحال التجارية وغيرها من أرزاق الناس، مفتين لأنفسهم بجواز ذلك تحت ذريعة أن هذه المشروقات غنائم. لقد أصبحت السرقة في مفهومهم وفي عقيدتهم وفي سلوكهم الشائن أنها غنيمة، وكيف يصح ذلك والله سبحانه يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وكيف يصح ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقاموا بارتكاب فاحشة الزنا مفتين لأنفسهم بجواز ذلك تحت ذريعة جهاد النكاح، وأعطوا مع الأسف وأعطوا للعالم بأسره صورة أما المرأة شأنها كشأن سيارة النقل العمومي، يصعد زيد وينزل عمرو، كيف يصح ذلك؟ والله سبحانه يقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقاموا بتدمير المساجد وحرقها، قاموا بتدمير المساجد وحرقها تحت ذريعة أن مساجدنا هي البيئة التي تنمو وتتكاثر وينتشر أو تنتشر منها البدع. كيف يصح ذلك؟ كيف تعتدي على المسجد وحرمة المسجد وهو بيت الله؟ وقد قال سبحانه: ومن أظلم الله يسأل، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقاموا بحرق الكنائس ودمارها مفتين لأنفسهم بجواز ذلك تحت ذريعة أن هؤلاء يجب أن يدخلوا في الإسلام كرها. كيف يصح ذلك وقد قال الله سبحانه: لا إكراه في الدين؟ كيف يصح أن نعتدي على غيرنا من مختلف العقائد وقد نهانا الله عن الاعتداء عليهم ما داموا مسالمين، ما داموا إخوة لنا، ما كنا نعيش معا، نأكل معا، نشعر بالسرور والحزن معا، كيف نعتدي على الآخرين؟ كيف نسيء إليهم تحت ذريعة أن القرآن أمر بذلك؟ من قال لك أن الله أمرك أن تسيء لغير المسلمين؟ من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أساء لغير المسلمين؟ ألم تقرأ في التاريخ أن الإسلام قدس المسيحية وعظمها؟ ألم تقرأ في سنة الحبيب الأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إيذاء المسيحيين؟ ألم تقرأ العهدة العمرية التي أوصى بها بعدم الإيذاء للمسيحيين ولا لكنائسهم؟ وقاموا أيضا بقذف الهاون فطالت كل مكان حتى قتلوا النساء والأطفال والأبرياء، وهم يفعلون ذلك ويتلون قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من قال لك أن النبي كان مجرما؟ من قال لك أن الله يحب قتل النفوس الآمنة البريئة المطمئنة؟ كيف تفعلون ذلك وقد قال الله جل جلاله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يقدم الحرام. إننا نرفض المسالك لأعداء الإسلام في أقطار كثيرة، إنهم يعبثون بالألفاظ ويخادعون بالعناوين متوسلين بذلك إلى بلوغ غايتهم، والتصرف الذي ناباه ونحاربه هو عجز علمي عند بعض المنتمين للإسلام، ويجعلهم يتصورون المباح حراما أو النفل فرضا أو العادات عبادات أو تقاليد بعض البيئات هديا سماويا. فالثقافة الإسلامية عرض لها من أهواء الناس ومن جهالة المتحدثين ومن أغلاط المتفقهين ما أساء إليها، والواجب على العلماء والمجددين أن يعيدوا الثقافة الإسلامية نقية كما نزلت، وأن لا يسمحوا لأصحاب الفكر الوهابي الظلامي الضلالي أن يعكر صف رسالات الأنبياء والمرسلين، وأن يواجهوا هذا الغزو العقلي حتى يكشفوا زيفه ويفضحوا سوءته ويفشل المؤامرة التي دبرت بليل لدمار الإسلام وسحق شعوبه. يا سادة، إننا بحاجة اليوم إلى تربية الأمة من جديد ورفع مستوى الشعوب وإبعاد العصب الذي سرى في كيان ثقافتنا الدينية، وأن نشتغل جميعا بتشكيل العقل الإنساني والإسلامي على نحو صحية. كم وكم عملنا على استغلال القرآن أو استغلال بعض آيات القرآن حتى نشرق بعضنا، حتى نهتك أعراض بعضنا البعض، حتى نقتل بعضنا البعض، حتى نظلم بعضنا البعض. كم فعلنا وكم وتركنا عدونا الأساسي، وتركنا عدونا الأساسي وهم اليهود. تركنا الصهيونية العالمية تعبث في المسجد الأقصى، تركنا الصهيونية العالمية تسيطر على الوطن العربي بأسره بمخططاتها الماكرة والجائرة. هذه العقول ينبغي أن تبنى من جديد، ويجب على الأمة العربية والإسلامية اليوم شعوبا وقيادات أن تفهم وأن تعي أن عدوها الأول والأخير هم بني صهيون، هم بني صهيون. وإننا في هذه الأيام يا سادة لنرفع رؤوسنا عاليا أمام الانتصار الذي حققته الكتائب الفلسطينية المقاومة، الفصائل الفلسطينية المقاومة، كتائب عز الدين القسام وغيره. إننا لنفتخر بهذا الانتصار العظيم، حيث ظهر نتنياهو الجبان الملعون لكي يقول للعالم لقد خسرنا الحرب لكننا حققنا بعضا من الأهداف. أنتم ما حققتم إلا قتل الأطفال ودمار البنيان، أنتم ما حققتم إلا قتل الضعفاء من النساء. أما أسطورتكم التي تتبجحون بها أن جيشكم هو الجيش الذي لا يقهر، رأيناه كيف أذلته المقاومة الفلسطينية تحت أقدامها، ومن قبلها حزب الله في لبنان، ومن قبلها في عام 2001 عند تحرير الجنوب. وهذا أكبر دليل يا عرب، هذا أكبر دليل أن عدونا واهن وضعيف، وأن قوته هي أوهن من بيت العنكبوت. والله لولا العرب هم الذين يكبرون إسرائيل، وهم الذين يحزمون إسرائيل في حجمها الكبير، وهم الذين يدعمون إسرائيل، فإن بني صهيون لا مكان لهم على شبر من الأراضي العربية. لكنهم أشاعوا بين الشعوب العربية أن إسرائيل، أن جيش إسرائيل لا يقهر، وأن قوة إسرائيل لا تقهر. وكيف رأينا القناة العاشرة الإسرائيلية تظهر وتقول لقد كان بعض الجنود من بني صهيون يطلقون النار على أقدامهم حتى لا يخرجوا للقتال. إنهم جبناء، نعم إنهم جبناء. والفضل كل ذلك يا سادة، الفضل في ذلك أولا وأخيرا لله جل جلاله، فإن النصر من عند الله. ولو لم يكونوا هؤلاء صادقين لما انتصروا في فلسطين، لما انتصرت المقاومة في فلسطين، كيف لا يكونوا صادقين؟ وقد قال عنهم رسول الله الصادق الأمين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس أو أثناء في بيت المقدس. والفضل ثانيا يعود إلى سوريا، يعود إلى قائد المقاوم بشار الأسد، لأننا سمعنا المقاومة الفلسطينية تقول إن الصواريخ التي دكت تل أبيب ودمرت العدوان الغاشم هي صواريخ سوريا. والفصل ثانيا يعود ايضا للجمهورية الاسلامية الايرانية، هذه الجمهورية التي تقوم بمناصرة العرب والمسلمين في كل زمان ومكان، لا كما يدعي حصالة بني صهيون واذنب بني صهيون. أن هؤلاء يريدون أن يفعلوا مدا شيعيا في الوطن العربي حتى يجعلونا نقتتل مع بعضنا البعض. لكن خفيتم، لكن خفيتم، نحن نعرف مخططاتكم ونعرف مكركم ونعرف ما ترنون إليه من دسائس ومن دسائس وأوهام. نعم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت بشرف إلى جانب المقاومة في لبنان المتمثلة بحزب الله وإلى جانب المقاومة في فلسطين. وإنك لتعجب، فإنك لتستغرب عندما تجد عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، هذا الذي كان يعول عليه بأنه جمال عبد الناصر الثاني. تفاءلنا كثيرا مع أن الكثير من المحللين السياسيين قالوا نحن لا نثق به. كشفت الأقنعة عن عبد الفتاح السيسي ليظهر بعد انتصار غزة، بعد انتصار غزة ليقول يجب أن يتنحى بشار الأسد حتى تعود الأوضاع إلى سوريا مستقرة. عبد الفتاح السيسي ما تصرح به أن هو وراء ظهورنا وفي طي النسيان، والسوريون وضعوه تحت أقدامهم ونعالهم منذ أن أعادوا الانتخاب الساحق لبشار الأسد. إنكم تكرهون بشار الأسد أيها العرب، يا خونة، يا كذبة، يا جبناء، يا منافقون، يا أرذل، إنكم تحاربونه لأنه رجل مقاوم. لكننا نقول لك يا سيسي، مبادرتك ضعت في جعبتك المهترية والتفت إلى وطنك الخرب، التفت إلى حالك، واترك السوريين، واترك السوريين يعيشون لوحدهم. نحن ليس مشكلتنا هنا، مشكلتنا أنتم، أنتم من يحرض، السعودية من تمول، قطر من تمول، أنتم. نعم مشكلتنا أنتم. جلست يا سيسي مع أستاذك ومرشدك العربان ملك السعودية، جلست وأعطاك التعليمات، والله إن هذه التعليمات لا تباع في سوق النقاشة عندنا، ونحن وضعناها تحت أقدامنا. والسوريون قالوا كلمتهم منذ الانتخاب الساحق بأغلبية ساحقة للقائد المقاوم بشار الأسد. واعلموا يا حكام العرب، اعلموا يا حكام العرب، أننا نحب بشار الأسد لأنه رجل مقاوم، نحب حسن روحاني لأنه رجل مقاوم، نحب رئيس فنزويلا لأنه رجل مقاوم، نحب الشرفاء، نحب روسيا، نحب الصين، نحب كل من يقف إلى جانب الشعوب المستضعفة والمقهورة. أما أنتم، أما أنتم لا ينبغي أن تتكلموا أمام العظماء وأمام الجبال. وها نحن ذا ينتصر جيشنا في كل ساعة وفي كل يوم على الإرهاب الغاشم الذي تحرضوه علينا والذي تموله لقتلنا ودمارنا. فنحن لا نلتفت إلى ما تقولون. الشعب السوري قال كلمته، وقف موقفه، والخيار لنا، الخيار لنا والكلمة لنا، وقد قلنا كلمتنا وقلنا اختيارنا، إذن فليحرس المبطلون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.